الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من كتاب الكسوف من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وكلها في الصحيح. قال: حدثنا مسدد وابن مصرات قال حدثنا يحيى عن إسماعيل يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد ولعله هو المقعد المسند اليعفي، نعم المسند اليعفي، قال حدثنا هشام الدستوائي قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. تقدمت معاني الحديث. قال رحمه الله: باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فاذكروا الله. وهذا يسمى معلق، قوله رواه ابن عباس رواه فلان، هذا من المعلقات. والمعلقات قد تكون على شرطه، وقد تكون في الصحيح، وقد تكون على غير شرطه. قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن هنا سؤال: لم تكن قد وقعت العلامات الكبرى، فهل لم يوحى إليه بذلك بعد، أم أن هذا التغير العظيم جعله يخشى ذلك؟ قال الحافظ رحمه الله: وفيه جواز الأخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى على المشاهد لصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر. فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. هذا حصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدا، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده، وأقربها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس في مغربها. فلا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر، وتقع متتالية بعضها أثر بعض مع استحضار قوله تعالى: فما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل يجوز ذلك زال الإشكال، وقيل لعله قد قدر وقوع الممكن لولا ما يعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف، يتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع له ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. هذا دليل على أن أبا موسى كان حاضرا للواقعة. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال: باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم. قال: حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا زايد بن قدامة قال: حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكسفت لموت، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. هل المراد بالدعاء الدعاء المجرد، أم المراد بالدعاء ما يكون في الصلاة؟ يحمل على هذا، لأن الدعاء من أجزاء الصلاة، ويحمل على من انتهى من الصلاة وبقي الكسوف فله أن يدعو الله عز وجل وأن يستغفر وأن يذكر الله سبحانه وتعالى على ما تقدم بيانه قبله. وبهذا تعلم أن الدعاء أمره عظيم، يستحب أن يؤتى به مطلقا، ويستحب أن يؤتى به مقيدا، وتضمنته كل العبادات. الصلاة تضمنت الدعاء، الصيام تضمن الدعاء، الحج تضمن الدعاء، حتى الزكاة. وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتوه بالزكاة قال: اللهم صل على آل أبي فلان. فليت شعري لماذا نزهد في هذا الأمر، مع أننا نحتاج إليه في كل شيء. ما منا من أحد إلا يحتاجه للدعاء لنفسه، والدعاء لزوجه، والدعاء لولده، والدعاء بالرزق، والدعاء بصرف الشر، والدعاء على الأعداء، والدعاء بصلاح الدنيا والآخرة. ففي شدة فزع الكسوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وفي شدة التحام المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما للدعاء حتى يوم القيامة. حين يقف الناس على الصراط في ذلك الموقف العصيب تكون دعوة الرسول: اللهم سلم سلم، دعاء. فإذا نزلت بك حاجة فاستعن بالله عز وجل وأكثر من الدعاء، لا أبرك منه. غيرت دول بدعوة، وأهلكت أمم بدعوة، ونصرت جيوش بدعوة، وهدي أناس إلى الإسلام بدعوة، وأهلك جبابرة بدعوة. باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. في خطبة الكسوف وفي غيره، إلا أن البخاري كما هو معلوم يبوب على ألفاظ الأحاديث. وقال أبو أسامة رواه معلقا، وقد تقدم مطولا من هذا الوجه في كتاب الجمعة. قال: حدثنا هشام وابن عروة قال: أخبرتني فاطمة وبنت المنذر وهي زوجه وابن عمه وابنة عمه عن أسماء وهي جدتهم بنت أبي بكر قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. وهذا رد على من زعم أن كسوف القمر لا صلاة فيه كبعض الحنفية ومن إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم قال: فإذا رأيتم ذلك، أي سواء من الشمس أو من القمر، فصلوا. وفي رواية: فإذا انكسفت أحدهما. وفي لفظ أبي مسعود: كسوف أيهما انكسف. وفي ذلك رد على من قال لا تندب الجماعة في كسوف القمر، وفرق بوجود المشقة في الليل غالبا دون النهار. وقع عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر، ولفظه من طريق النضر بن شميل عن أشعث في إسناده في هذا الحديث صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. وأخرجه الدارقطني أيضا، وفي هذا رد على من أطلق ابن رشيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه. الصحيح أنه لم ينكسف القمر في عهده. ومنهم الأول قوله صلى أي أمر بالصلاة جمعا بين الروايتين. قال صاحب الهدي لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف في السنة الخامسة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور، وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة، وتبعه شيخنا في نظمه. لم نعلم بهذا والله أعلم. قال حدثنا محمود بن غيلان صاحب سنة، قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس بن عبيد، لم يسمع من أنس ولا من كثير، عن الحسن والبصري، وكان يدلس يونس بن عبيد حتى زهد الناس في حديثه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، بما تقدم من حديث عائشة، بما تقدم من الوصف الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فيحمل المطلق على المقيد، لأن ذاك فيه زيادة بيان وزيادة علم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن من يا أخوه؟ عبد الله بن عمر، نعم. قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد، قال حدثني يونس وهو ابن عبيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين، أي بأربع ركوعات وأربع سجدات. فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكونية، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك أي من أحدهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي رد على ادعاء الناس أنها كسفت لموت إبراهيم. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، قد تقدم كما في حديث عائشة رضي الله عنها فأطال القيام جدا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام وهو دون القيام الأول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن يحيى وابن سعيد الأنصاري عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنصارية، لكنها احتوت كثير من علم عائشة رضي الله عنها، لأنها تربت في حجرتها، حتى قيل هي أعلم الناس بحديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به في كسوف الشمس أربع ركعات، في سجدتين الأول والأول أطول، يعني كلما كانت الركعات متقدمة إلى الابتداء كانت أطول، وكلما كانت الركعات قريبة من الانتهاء كانت أخف. وقال النووي اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيه على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه وركوعه، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونون سواء. قيل وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله وهو دون القيام الأول، هل مراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله، وهذا الذي يظهر. ورواية الإسماعيلي تعين هذا الثاني، ويرجح أيضا أنه لو كان المراد من قوله القيام الأول أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما، فالأول أكثر فائدة والله أعلم. قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف، سواء كانت كسوف الشمس أو كسوف القمر. فهي من الصلوات الجهرية. وأما ما مر أن ابن عباس قدره بقراءة سورة البقرة وحمل على أنه لو جهر النبي صلى الله عليه وسلم لم احتاج إلى هذا التقدير، فيقال لعل ابن عباس كان في مؤخرة المصلين وكان صغير السن، لعله لم يضبط الحادثة، أو لعله كان فزعا مع الفزعين ولم ينتبه. مرة من المرات وقع عندنا في البلاد قضية قتل، قتل في يوم 11 في 5 دقائق، فلما جاء الأمر كنت في الحديدر واحد يعني إلى البلاد، فلما وصلت استقبلني الوالد تحت لأن الناس في فزع شديد، 10 ثواني الناس في فزع وهول، فاستقبلني رحمه الله وصافحني وأخذ بعض متاعي معي وطلعت للنوم. فلما قمت من الصباح قدموا له الطعام فقالوا له انتظر ولدك يصطبح معك، قالت له أمي، فقال متى روح؟ يعني ما ذكر أنه أني التقيت به. فأمور الفزع قد تجعل الإنسان لا يتقن كثير من المسائل. قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال أخبرنا ابن نمر اسمه عبد الرحمن وهو دمشقي، وثقه دحيم والدهري ابن البرقي وآخرون ضعفه ابن معين لأنه لم يروي عنه غير الوليد وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث، وقد تابعه عليه الأوزاعي وغيره. سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، ويعاود القراءة أيضا بتكرار الفاتحة وبالجهر، مع أنه اختلف في قراءة الفاتحة في الركوع الثاني من الركعة الأولى وفي الركوع الثالث أو الرابع من الركعة الثانية، والصحيح أنها تقرأ. وقال الأوزاعي وغيره، يعني أن الأوزاعي متابعا لابن نمر، فلا يطعم في البخاري أنه أخرج لهذا الذي اختلف فيه، فإن البخاري إما يذكره متابعة وإما أنه انتقى من حديثه. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله، قال الزهري: فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة، إن صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. الشاهد أن البخاري يريد أن يثبت الجهر في صلاة الكسوف لأن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث بعينه ولم يذكر فيه الجهر، فالحديث متفق عليه بدون الجهر، والجهر ظاهره أنه من رواية عبد الرحمن بن نمر، لكن البخاري قد ساق له متابعات، فانظر حيث ذكر سفيان بن الحسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر، وهؤلاء ثقات. واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهر، وهذا ضعيف لأن من ذكر حجة على من لم يذكر، لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه، وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود الحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه، وافقه سليمان بن كثير وغيره كما ترى. قوله تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر يعني بإسناده المذكور، ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة الحديث، ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي عن سليمان بن كثير بهذا الإسناد مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وأما رواية سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها، وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي وإسحاق بن راشد عند الدارقطني، وهذه طرق يعضد بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك، فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية، وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية، وقال الطبري يخير بين الجهر والإسرار، وقال الأئمة الثالثة يسر في الشمس ويجهر في القمر، واحتج الشافعي بقول ابن عباس قرأ نحو من سورة البقرة لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير وتعقب باحتمال أن يكون بعيدا منه، لكن ذكر الشافعي تعليقا على ابن عباس أنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا، ووصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية، وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى، وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز، لكن التعدد لم يثبت. وأكد الجواب في حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي لم يسمع له صوتا، وإنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. قال ابن العربي الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء والله أعلم. خاتمة اشتملت أبواب الكسوف على 40 حديثا، نصفها موصولة ونصفها معلق، المكرر منها فيه وفيما مضى 32، والخالص 8. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة وحديث أسماء في العتاقة، ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول، لكن أخرج أصله، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 5 آثار، فيها أثر عبد الله بن الزبير وفيها أثر عروة في تخطيئته، وهما موصولان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب في هذه الليلة 21 من شهر رجب الحرام لعام 40 و400 ألف. خلصنا ملخص هذا الكتاب أن صلاة الكسوف مشروعة لكسوف الشمس والقمر، وأن الجهر مشروع في كسوف الشمس والقمر، وأن الصحيح في صلاة الكسوف أن تصلى، يعني أن يصليها المصلي ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات، أي في كل ركوع ركوعان، هذا أصح ما جاء. وأما بقية الأحاديث لاسيما التي أخرجها مسلم عن جابر وعن علي وعن ابن عباس كلها لا تثبت فيها كلام، والقول بالتعدد قول ضعيف. كذلك حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كأحدث صلاة، وجاء لفظ فليصليها كأحدث صلاة، يعني إن وقع الكسوف بين الظهر والفجر تصلى ركعتان، وإن وقع بين الظهر والعصر يصليها 4، وإن وقع بين المغرب والعشاء يصليها 3. هذا الحديث ضعيف.